تكلمنا سابقا على تقدير القول بأن التخيير الشرعي يرجع إلى وجوبين مشروطين بترك متعلق الآخر، وقلنا بأن مقتضى القاعدة هو إجراء البراءة ونفي وجوب التعميم، لأنه شك في التكليف، وهذا معنى كما قلنا من أطعم يشك في الوجود أشكى عليها أو لا يجب البراءة لأن في هذا الشك وهذا الوجود الزائد المشكور. وأما إذا بنينا على أن مرجع التخيير الشرعي للتخيير العقلي، يعني أن التخيير الشرعي بين الأمور مرجعه إلى وجود الجامع، وهذا معنى رجوع التخيير الشرعي للتخيير العقلي، التخيير بين العتق والإطعام، وصوم 60 يوم مرجعه إلى وجوب أحد هذه الأمور الثلاثة، وجوب الجامع بيننا. إذا قلنا حينئذ دوران العتق بين أن يكون واجبا تعيينيا أو أن يكون أحد أفراد الواجب التخييري يدخل في المسألة السابقة من قبيل دوران الوجوب بين أن يتعلق بالإطعام أو الإكرام. وش قلنا سابقا في دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي؟ دوران الأمر بين الإطعام وبين ماذا؟ الإكرام الذي هو أعم صدقان. ونفس الكلام اللي قلناه هناك نقوله في المقام، هناك كان الإطعام أخص صدقا والإكرام أعم صدقا، فيدور الأمر بين أن يكون الإطعام واجب الوجوب التعييني أو واجب الوجوب شنو؟ التخيير بينه وبين أفراد الإكرام إكرام الأخرى. في المقام أيضا نقول أن العتق يدور أمر بين أن يكون واجب الوجوب التعييني أو يكون واجب الوجوب التخييري، يعني أحد أفراد الجامعة. واضح. نفس الكلام اللي قلناه هناك نقوله هنا، وهي أن البراءة تجري لنفي وجوب أخص صدقان. هناك جرينا إصالة البراءة لنفي وجوب الإطعام التعييني، وأثبتنا بذلك أن الإطعام واجب تخييرا. هنا نجري البراءة لنفي وجوب العتق التعييني، ونفرق بذلك أن العتق واجب تخييرا. وهذا معناه أنه يجوز ترك العتق والانتقال إلى الطرف الآخر. وأما إذا بنينا على المبنى اللي يقول بأن مرجع التخيير الشرعي إلى وجود مرضين لزوميين متزاحمين في مقام الاستيفاء والتحصيل، بمعنى أننا نفترض أن المولى له غرضان ليس له غرض واحد، غرض يترتب على العتق وغرض يترتب على الإكرام وغرض يترتب على الصوم مثلا في باب الواجب التخييري اللي ما بيشك. الوجوب التخييري مرجع إلى وجود أغراض لزومية متعددة للمولى، وإذا أغراض لزومية متعددة شو الفرق بينها وبين الواجبات التعيينية؟ الواحد يصير واجب تعيين يعني بغرض لزومي، يقول لا، أكو بيناتها تزاحم في مقام الاستيفاء هاي الأغراض. يعني من يأتي بالعتق لا يتمكن من استيفاء الغرض اللزومي المترتب على الإطعام، ومن يأتي بالإطعام لا يتمكن من استيفاء الغرض اللزومي المترتب على العتق. واضح. هنا أيضا لابد أن نقول بوجوب كل منهما أيضا وجوبا مشروطا بتلك الآخر. من هنا يكون الفرق بينه وبين الافتراض الأول دقيق جدا. في الافتراض الأول كنا نقول أن مرجع الوجوب التخييري إلى وجوبين مشروطين بترك متعلق الآخر، وجوب الإطعام مشروط بترك العتق، وجوب العتق مشروط بترك الإطعام. هنا منقول أيضا عندنا وجوبين مشروطين بترك متعلق الآخر. إذن شو الفرق بينهم؟ شو الفرق بين المبنى الأول وهذا المبنى. الفرق أنه هناك كنا نقول أن الوجوب التخيير ناشئ من غرض لزومي واحد. وجوب التخيير ناشئ من غرض لزومي واحد، لكن هذا الغرض يحققه كل من الفردين. هذا يحقق الغرض وهذا يحقق نفس الغرض اللزومي. فإذا كان كل منهما يحقق الغرض اللزومي للمولى، حينئذ لا معنى لأن يختص الوجوب بأحدهما دون الآخر، فلا بد أن يجب كل منهما. هل يجب كل منهما تعينا؟ لا، المولى له غرض واحد، واضح؟ فحينئذ لأجل تحصيل ذلك الغرض اللزومي الواحد لا بد أن يفترض أن المولى يقول يجب هذا بشرط ترك هذا، ويجب هذا بشرط ترك هذا، لأجل أن يحصل الغرض اللزومي الواحد بالوجوب التخيير. هذا المبنى السابق. أما في هذا المبنى نفترض أن العتق يترتب عليه غرض لزومي، والإطعام يترتب عليه غرض لزومي آخر لا علاقة له بذلك الغرض، كالغرض المترتب على الصلاة والغرض المترتب على الصوم، غرضان لزوميان مستقلان لا علاقة لأحدهما بالآخر. غاية الأمر أن هذين الغرضين اللزوميين في محل الكلام يوجد بينهما تزاحم في مقام الاستيفاء. من يستوفي هذا الغرض يكون عاجز عن استيفاء الغرض في الطرف الآخر، من يستوفي الغرض من العتق يكون عاجز عن استيفاء الغرض المترتب على الإطعام، واضح؟ وهذا معناه أنه هذا يجب عليك بشرط ترك هذا، لأنه مع عدم ترك هذا تكون عاجز عن استيفاء الغرض من هذا، وهذا أيضا يجب عليك بشرط ترك هذا، واضح؟ بناء على هذا المبنى نجي إلى محل كلامنا. إذا شكينا أن العتق واجب بالوجوب التعييني أو واجب بالوجوب التخييري، وقلنا أن الوجوب التخييري مرجعه إلى هذا الشيء، إلى وجود غرضين لزوميين متزاحمين في مقام الاستيفاء، واضح؟ يقول هنا تنقلب الآية، المرجع ليس هو الوراء، المرجع هو الاشتغال، لأن الشك في الوجوب التعييني أو التخيير للعتق يعني أن المكلف إذا أطعم يشك في أنه هل أصبح عاجزا عن استيفاء الغرض اللزوم المترتب على العتق أو لا، واضح؟ لأن العتق قطعا له غرض لزومي على كلا التقديرين، إذا كان واجب بالوجوب التعييني فله غرض شنو؟ لزومي. إذا كان واجب بالوجوب التخييري أيضا شنو؟ بحسب الفرض له غرض لزومي. غاية الأمر أنه إن كان وجوبه وجوب تعييني فاللي يطعم لا يكون عاجزا عن استيفائه، إذا كانت عتق واجب بالوجوب التعييني فالغرض اللزومي له يكون مقدورا حتى ممن أطعم، وإذا كان واجبا بالوجوب التخييري يكون الغرض غير مقدور ممن أطعم، لأن المفروض في هذا المبنى أن من يأتي بأحد الطرفين يكون عاجز عن استيفاء الغرض في الطرف الآخر. فالمكلف حينما يشك في أن العتق واجب بالوجوب التعييني أو لا، يعني يشك في أنه إذا أطعم هل يصبح عاجز عن استيفاء الغرض اللزومي من العتق أو لا، بعد اليقين بأن العتق له غرض لزومي، واضح؟ وهذا معناه أنه يشك في قدرته على الإتيان بالواجب، هل هو عندما يطعم هل هو قادر على الإتيان بالعتق واستيفاء غرضه اللزومي أو لا. ودائما المرجع عند الشك في القدرة والشك في تحصيل الغرض لا بد يكون المرجع هو ماذا؟ هو أساس الاشتغال، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي فراغا. واضح هذا لو لا؟ نقرأ. وثانيا نأخذ بالمبنى، نأخذ المبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، والحكم حينئذ هو الحكم في المسألة السابقة فيما إذا دار الواجب بين إكرام زيد مطلقا وإطعامه خاصة. وهنا قلنا أن الوجوب براءة تجري نفي الوجوب التعييني للأخص الثاني وهو في محل الكلام العتقي. وثانيا نأخذ ثالثا نأخذ المبنى القائل بأن مرجع الوجوب التخييري إلى وجود غرضين لزوميين للمولى غير أنهما متزاحمان في مقام التحصيل، بمعنى أن استيفاء أحدهما يعجز المكلف عن استيفاء الآخر، ومن هنا يحكم بوجوب كل من الفعلين مشروطا بترك الآخر. والحكم هنا إصالة الاشتغال، لأن مرجع الشك في وجوب العتق تعيينا أو تخييرا حينئذ إلى الشك في أن الإطعام هل يعجز عن استيفاء الغرض اللزومي للعتق من العتق أو لا. إذا كان وجوبه وجوب تعييني ما يعجز، إذا كان وجوب العتق وجوب تخيير شنو يعجز، هيك بعد الشك يصير، فيكون من الشك في القدرة الذي تجري فيه إصالة الاشتغال. أشك أنا قادر على الإتيان بالواجب أو لا، العقل يقول لكم جيب الواجب شنو قادر عليه، لا بد اشتغال يقيني يستدعي فراغا إلا إذا قطعت بعدم القدرة. هذا تمام الكلام في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكمل بجميع خصوصياتها وفروعها. بعد ذلك يقع الكلام في ما يسميه بملاحظات عامة ترتبط بدوران الأمر بين الأقل والأكثر. أول ملاحظة يبحث فيها عن دور الاستصحاب في هذه المسألة، أن الاستصحاب هل يلعب دور في هذه المسألة لإثبات الاحتياط أو لإثبات نفي وجوب الزائد أو ما يلعب دور. هنا قد يقال بأنه يمكننا أن نتمسك بالاستصحاب لإثبات وجوب الاحتياط عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وقد يقال أننا يمكننا أن نتمسك بالاستصحاب لإثبات عدم وجوب الزائد وهو ما يسميه بإثبات نتيجة البراءة، لأن البراءة تثبت ماذا؟ هذه النتيجة وهي عدم وجوب زائد. استصحاب أيضا يثبت هذه النتيجة، هل يمكننا أن نلتزم بالاستصحاب هنا أو لا؟ أما الالتزام بالاستصحاب لإثبات وجوب الاحتياط بيانه يكون بهذا النحو، يقال في المقام بأن الأمر يدور بين، نعلم هنا بوجود وجوب لا أشكال، هذا الوجوب وجوب جامع بين وجوب التسعة وبين وجوب ماذا؟ وجوب العشرة. هذا الوجوب الجامع معلوم ما بيشك، قطعا يجب علي شيء واضح، إما يجب علي تسعة أو تجب علي شنو؟ العشرة. هذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر معناه هذا. قبل الاتيان بالأقل أكو عد علم بوجوب الجامع بين الوجوبين، بعد الاتيان بالأقل أقول وجوب الجامع سقط أو ما سقط، ما عد يقين بسقوطه، أقول إن كان الوجوب هو وجوب التسعة فسقط عند الاتيان بالأقل، أما إذا كان الوجوب هو وجوب العشرة الوجوب بعد لا يزال موجود، فعند الاتيان بالأقل يشك في سقوط الجامع فيستصحب ماذا؟ بقاء الجامع. وإذا استصحبنا بقاء الجامع بعد الاتيان بالأقل يثبت وجوب الاحتياط، واضح؟ ويكون هذا من الاستصحاب القسم الثاني من الكلي، استصحاب القسم الثاني من الكلي. الكلي إلى أقسام لاستصحابه، القسم الأول هو اللي مثلنا لو قلنا بأنه أن يفترض أن زيد دخل للمسجد وأنا أشوف ما أدري طلع أو ما طلع، هنا بشكل ما أقدر أستصحب بقاء زيد في المسجد، ألتفت إلى الفرد وأستصحب بقاءه. أقدر ألتفت إلى من؟ إلى الجامع وهو الإنسان، إذا طبعا هنا أثر شرعي يترتب على استصحابه، فأقول أن الجامع متيقن سابقا ومشكوك لاحقا، فأستصحب بقاء الإنسان. هذا القسم الأول من استصحاب الكلي. القسم الثاني من استصحاب الكلي أن أعلم بأن الإنسان وهو الكلي تحقق في ضمن زيد، حيث كان زيد موجود في ماذا؟ موجود في الغرفة. لا، أن أعلم بوجود إنسان في الغرفة لكنه مردد بين أن يكون زيد أو ماذا؟ أو عامر. واضح؟ إذا كان زيد، زيد الآن قاعد أشوفه أنا برا خارج المسجد، إذا كان عامر لعله لا يزال ماذا؟ في المسجد. واضح؟ القسم الثاني يسموه أن يدور وجود الكلي وحدوثه بين أن يكون متحقق في ضمن فردين أحدهما لا شك فيه فعلا، والآخر يكون شنو؟ نشك فيه فعلا. مثال في الفقه شنو؟ هو أن يعلم بصدور حدث منه مردد بين الأكبر وماذا؟ والأصغر، ثم يشك في بقاء الحدث بعد الوضوء. يقوم يتوضا، هنا يقطع بارتفاع الحدث، لأنه يقول إن كان الحدث متحقق في ضمن الأصغر ارتفع بالوضوء، لكن إن كان متحقق في ضمن الأكبر ما ارتفع بالوضوء. فإذا التفت إلى نفس الكلي يكون متيقن سابقا، مشكوك شنو؟ لاحقا يستصحب بقاء. واضح؟ إنسان في المسجد قطعا موجود، لكن ما أدري في ضمن زيد أو في ضمن عمر، ما أدري. إذا في ضمن زيد، زيد برا ارتفع، لكن إذا في ضمن عمر لعله لا يزال برا. هنا الاستصحاب بلحاظ الأفراد، من يجري؟ ما أقدر أجري لا بلحاظ زيد ولا بلحاظ منه عمر. واضح؟ أما زيد فلأنه لا شك في بقائه، بل أكو يقين بماذا؟ بارتفاع خارج المسجد قاعد أشوفه. وأما عمر ما يجب الاستصحاب، ليش؟ لأنه لا يقين بحدوثه. فبلحاظ الأفراد الاستصحاب ما يجري، لكن إذا التفتنا إلى نفس الكلي، الكلي يقين أكو به سابقا، الكلي على كليته من دون أن يشخص في ضمن زيد أو عمر، الكلي قطعا موجود سابقا. الآن بعد خروج زيد من المسجد يكون مشكوك بالوجدان، فيقين سابق به وشكل لاحق استصحب بقاء. واضح؟ ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه هكذا يقال أن المكلف قبل الإتيان بالأقل يعلم بوجوب جامع بين وجوب التسعة ووجوب العشرة، قطعا هذا الجامع معلوم وثابت ومتيقن ولا شك فيه. فإذا جاب الأقل حينئذ يشك في أن هذا الوجوب الجامع سقط أو شنو؟ أو بعد باقي. فيقول إن كان الوجوب الجامع متحقق في ضمن الأقل فسقط، وأما إذا كان متحقق في ضمن الأكثر فهو باقي، فيستصحب بقاء الجامع. وإذا استصحب بقاء الجامع بعد الإتيان بالأقل هذا يثبت وجوب الاحتياط. واضح؟ هذا الاستصحاب قد يتمسك به. سيدي يقول بأنه هذا الاستصحاب ما له دور في الحقيقة، ما يمكن الرجوع إليه، لأن استصحاب بقاء الجامع الوجوب الجامع بعد الإتيان بالأقل إما أن يكون الغرض منه هو إثبات وجوب الأكثر، وجوب العشرة، وإما أن يكون الغرض من الاستصحاب هو إثبات الوجوب الجامع فقط على جامعيته من دون أن يشخص في طرف من أطرافه. ويقول كل منهما غير معقول. أما إذا كان الغرض من استصحاب وجوب الجامع بعد الإتيان بالأقل هو إثبات وجوب العشرة، هذا استصحاب صلى الله عليه وسلم، لأن لازم بقاء الوجوب الجامع بعد الإتيان بالأقل هو شنو؟ وجوب العشرة. وإلا إذا ما كانت العشرة الواجبة ليش يبقى الوجوب الجامع بعد الإتيان بالأقل؟ واضح؟ ما عندنا غير احتمالين، لوجوب الأقل لوجوب شنو؟ الأكثر. فإذا كان الأقل واجب في الواقع فلا بد أنه شنو؟ بعد جامع ماكو، لأن الأقل الجامع متحقق في ضمنه وقد سقط بالإتيان بالأقل، فبعد الإتيان بالأقل ما يبقى بعد جامع. واضح؟ فإذا استصحبنا بقاء الجامع بعد الإتيان بالأقل فلازمه العقل شنو؟ أن الواجب شنو هو؟
الأكثر.
أن الواجب هو العشرة، أن الواجب هو الأكثر. لكن يقول هذا أصل العقل، الاستصحاب ما يعبد منه موازن العقل، يصير أصل مثبت بالإحرار بلا إشكال. الاستصحاب ما يقول العقل، الاستصحاب بقاء الجامع ما يقدر يثبت لي أن الواجب هو الأكثر. هذا أصل مثبت بالإحرار، وهذا لازم عقلي يترتب عليه، لأن اللازم العقلي لبقاء الوجود الجامع بعد الإتيان بالأقل هو ماذا؟ هو أن الواجب هو الأكثر. فإذا ما يمكن إثبات وجوب الأكثر عن طريق هذا الاستصحاب. أما إذا كان واحد يقول لي لا أنا ما غر مو غرضي بعد بقاء الإتيان بالأقل حينما أستصحب بالوجوب الجامع مو غرضي أن أثبت وجوب الأكثر حتى تقول هذا أصل مثبت، وإنما غرضي أن أثبت وجوب الجامع فقط، هذا بعد ما يصير أصل مثبت. وجوب الجامع هو نفس مؤدى الاستصحاب، مو لازم عقلي المؤدى. واضح؟ مو أصل مثبت صحيح، مو أصل مثبت، لكنه بلا فائدة. يصير شنو فائدة؟ لأن التعبد ببقاء الوجوب الجامع لا يزيد على نفس العلم الوجداني بالجامع، ونحن قلنا بأن العلم الوجداني بالجامع ما يقدر ينجز لوجوب الاحتياط، فضلا عن ماذا؟ عن العلم التعبدي الناشئ من الاستصحاب بيش؟ بالجامع. قبل الاستصحاب، قبل الاتيان بالأقل ما عندي علم وجداني بالجامع، فسوى لها العلم الوجداني بالجامع نجز لوجوب الاحتياط؟ قلنا لا، في دوران الأول الأكثر قلنا بأنه تجري البراءة لنفي وجوب الزائد، يعني ما نجز لوجوب الاحتياط، هذا العلم الوجداني بالجامع. فالاستصحاب غاية ما يسوي لي يخلق لي علم تعبد جعل تنزيل بيش؟ بالجامع، وهذا ما يقدر أيضا نجز لي شنو؟ وجوب الاحتياط. واضح هذا؟ هذا الاستصحاب لإثبات وجوب الاحتياط. قد يتمسك بالاستصحاب لإثبات عكس ذلك، يعني لإثبات نتيجة الوراء وعدم وجوب الإتيان بالأكثر والزائد، وذلك بأن يقال عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر نستصحب عدم وجوب الزائد. هذا شو وقت يكون متيقن هذا العدم حتى نستصحبه؟ يقول إما أن نلتفت إلى ما قبل البلوغ قبل دخول الوقت مثلا، واضح، أو نلتفت إلى زمان صدر التشريع الإسلامي، واضح. قبل دخول الوقت قطعا عندي يقين بأن الزائد ليس واجبا، واضح، لأنه على تقدير أن يكون واجب في الواقع يجب شو وقت؟ بعد دخول الوقت، لا قبل دخول الوقت. فالسورة اللي أشك في وجوبها في المثال السابق عندي يقين بعدم وجوبها موجود قبل الوقت، قبل الزوال، فأستصحب هذا العدم المتيقن سابقا وأجيبه أجره إلى بعد الدخول، لأني أشك في أن الزائد واجب أو لا. واضح؟ فعدم الوجوب متيقن سابقا مشكوك شنو؟ لاحقا، فاستصحبه. أو لا التفت إلى زمان صدر عشر التشريع، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله بالسنين مثلا سنتين، أقول في ذاك الوقت قطعاً هذا لم يكن واجباً بعد بعثته، مو بسنتين، بعد بعثته بخمسة أيام، قطعاً في ذلك الزمان لم يكن هذا واجباً بلا إشكال. فإذا لم يكن واجباً استصحب شنو؟ هذا العدم يقن سابق واضح. فإذا استصحبت هذا الشيء يثبت لي أن الزائد ليس واجباً، وهذه نتيجة مشابهة للنتيجة التي تثبتها البراءة في وجوب الزائد. فالاستصحاب يمارس نفس الدور اللي تمارسه البراءة. قد يقال بأن استصحاب عدم وجوب الزائد له معارض، ومعارضه هو عدم الوجوب الاستقلالي للأقل. واضح، حيث أنه وجه المعارضة واضح، حيث أنه لا يمكن الالتزام بجريان كل منهما، لأن استصحاب عدم وجوب الزائد يثبت الوجوب الاستقلالي للأقل في الحقيقة، بينما استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل يثبت شنو؟ وجوب الزائد، فيتعارضان. واضح لماذا يتعارضان؟ الوجوب الاستقلالي حينما استصحب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل، أشك أن الأقل تسعة أجزاء، هل هي واجبة بالاستقلال أو واجبة في ضمن غيرها؟ يعني الواجب هو الأكثر والأقل جزء من الأكثر، فش أستصحب؟ عدم الوجوب الاستقلالي للأقل باعتبار أن هذا العدم متيقن في عصر التشريع أو قبل الدخول الواقع. هذا الاستصحاب قد يقال بأنه يعارض استصحاب عدم وجوب الزائد المقترح في المقام. وجه المعارضة هو أنه لا يمكن إجراءهما معا، لأن استصحاب عدم وجوب الزائد يقول الواجب بالاستقلال شنو هو؟ أقل، فيعارض استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل، واستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل يقول أن الزائد شنو؟ واجب. مع عدم وجوب الاستقلال للأقل شنو يقول؟ أن الأقل واجب ضمن، يعني واجب في ضمن غيره، معناه أنه هناك شيء واجب بالإضافة إلى ماذا؟ إلى الأقل. فينافي استصحاب ماذا؟ عدم وجوب الأقل، لأنه يثبت وجوب الأقل. عدم وجوب الزائد لأنه يثبت وجوب الزائد. واضح؟ عينولي شنو؟ واضح؟
لا
شفت
أيش
واضح. عدم وجوب الأقل، قد أشبه بالألفاظ، استصحاب عدم وجوب الزائد، عدم وجوب السورة، هذا لا يجتمع مع استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل، لا يجتمع، لأنهما متنافيان، لأن عدم وجوب الزائد يثبت لي أن الأقل واجب بالاستقلال، فينافي استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل، واستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل يثبت لي أنه واجب في ضمن غيره، يعني أن الزائد واجب. واضح؟ فيثبت أن الزائد واجب، فيعارض استصحاب عدم وجوب الزائد، فيتعارض. واضح؟ فإذا تعارض حينئذ ما يمكن التمسك باستصحاب عدم وجوب الزائد وهو المقترح في المقام. سيد يقول لا، لا يعارضه، لأنه استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل هذا ما إلى أثر. واضح، لأنه إن كان الغرض من استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل هو إثبات وجوب الزائد، هذا يصير أصل مثبت. وإن كان الغرض من استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل هو التوصل إلى ترك الأقل، هذا هم ما يجوز. لماذا؟ لأن ترك الأقل يعني افتراض المخالفة القطعية، فالاستصحاب لا يستطيع أن يسوغ المخالفة القطعية، وإنما غاية ما يستطيع أن يسوغ المخالفة احتمالية. توضيح هذا المطلب هو أن يقول أن الوجوب الاستقلالي للأقل ما يجري باستصحاب عدم المتيقن سابقا هذا العدم، لأنه إن كان الغرض من استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل هو إثبات الوجوب الزائد، هذا يصير أصل مثبت، لأن لازم عدم كون الأقل واجب بالوجوب الاستقلالي لازمه شنو؟ أنه الزائد واجب، وإلا إذا كان الزائد مو واجب فالأقل واجب بيش؟ بالوجوب الاستقلالي. لكن هذا لازم عقلي مو لازم شرعي، فاستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل ما يثبت لي وجوب الزائد. وأما إذا واحد قال أنا ما أريد أثبت بهذا الاستصحاب وجوب الزائد، وإنما أجري استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل لغرض ماذا؟ التأمين عند ترك الأقل، باعتبار أن الأقل ليس واجبا في الاستقلال، واضح؟ من قبيل البراءة اللي تجري لنا في وجوب صلاة ركعتين عند دخول المسجد، حتى تأمن لي من ناحية شنو؟ هذا الوجوب عند ترك هذا الفعل، البراءة تأمن لي من ناحية هنا نترك الأقل قد خالف التكليف قطعا، والاستصحاب كالبراءة ما يقدر يأمن بلحاظ المخالفة قطعية، وإنما غاية ما يقدر يأمن بلحاظ المخالفة احتمالية.
شلون قطعية؟ تبع ما يقدر
يأمن؟ ما يقدر يأمن. وهذا معناه أن استصحاب عدم وجوب الزائد يجري وليس هذا المعارض. نقرأ المعارض. قد يتمسك بالاستصحاب في موارد هذا الدوران تارة لإثبات وجوب الاحتياط وأخرى لإثبات نتيجة البراءة. أما التمسك به على الوجه الأول فبدعوى أننا نعلم بجامع وجوب مردد بين فردين من الوجوب، وهما وجوب التسعة ووجوب العشرة. ووجوب التسعة يسقط بالإتيان بالأقل، ووجوب العشرة لا يسقط بذلك، فإذا أتى المكلف بالأقل شك في سقوط الجامع وجرى استصحابه، ويكون من استصحاب القسم الثاني من الحمل.
أنا
عملية يأتي
بس الجزء العاشر لو يأتي العاشر
لا يجي الجزء العاشر
لا
استصحاب جامع الوجوب إن أريد به إثبات وجوب العشرة، لأن ذلك هو لازم بقاء الوجوب بعد الإتيان بالأقل، فهذا من الأصول المثبتة لأنه لازم عقلي لا يثبت بالاستصحاب، واضح. وإن أريد به الاقتصار على إثبات جامع الوجوب فقط يقول فهذا لا أثر له، لأنه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع، وقد فرضنا أن العلم الوجداني بالجامع لا ينجس سوى الأقل، لأننا سابقا اخترنا جريان البراءة في وجوب الزائد، والأقل حاصل في المقام بحسب الفارق. وأما التمسك به أي بالاستصحاب على الوجه الثاني فباستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخول الوقت أو في صدر عصر التشريع، ولا يعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل، إذ لا أثر لهذا الاستصحاب، لأنه إن أريد به إثبات وجوب الزائد بالملازمة فهو مثبت، وإن أريد به التأمين في حالة ترك الأقل فهو غير صحيح، لأن فرض ترك الأقل هو فرض المخالفة القطعية، ولا يصح التأمين بالأصل العملي إلا عن المخالفة احتمالية. بعد ذلك يقع الكلام في الدوران بين الجزئية والمانعية، إذا فرضنا أنه شيء من الأشياء تردد بين أن يكون جزء أو يكون مانع، تردد بين أن يكون شرط مثلا أو يكون مانع. واضح؟ جزء أو مانع أو شرط أو مانع. أكبر المثال إذا نريد نصوره، لنفترض مثلا المكلف ما يدري أن الإتيان بالسورة لازم في الصلاة أو شنو؟ السورة جزء من الصلاة أو لا؟ لكن مع افتراض أن الإتيان بالسورة مع عدم جزئيتها يعتبر شنو؟ مانع من الصلاة ومبطل. مع هذا الافتراض، هذا الافتراض ما كنا نفترضه في الأمثلة السابقة، كنا نفترض أن الإتيان بالسورة هيجي شكو بها زيادة خير على خير الصيغة. وإذا هناك يدور الأمر بين الأقل وبين الأكثر، ما يدور الأمر بين الجزئية والمانعية. لا، هنا نفترض أن الإتيان بالسورة على تقدير عدم جزئيتها في الواقع يشكل مانع ومبطل للصلاة. في السورة يدور الأمر بين أن تكون جزء وبين أن تكون شنو؟ مانع. واضح؟ هنا شو يسوي هذا المثل؟ شو يسوي؟ يجيب السورة يحتمل أن تكون شنو؟ مانع. يتركها يحتمل أن تكون شنو؟ جزء. هنا مرجع هذا الدوران في الحقيقة إلى العلم الإجمالي بوجوب زائد متعلق بالتقيد إما بذلك الشيء أو بماذا؟ بعدم ذلك الشيء. لأن الشيء إن كان جزءاً أو شرطاً فالوجوب متعلق بالتقيد به، وإن كان مانعاً فالوجوب متعلق بإيش؟ بالتقيد بعدمه. وش قلنا؟ قلنا أن الجزئية الشرطية مرجعها إلى التقيد، إلى وجوب التقيد بذلك الشيء. هذا شرط لذاك، يعني ذاك واجب وأكو وجوب زائد على ذاك الشيء. شنو هو؟ وجوب تقيد ذاك الشيء بهذا الشيء، وجوب التقيد بالشيء. هذا مرجع الشرطية إلى هذا. الجزئية هم بمعنى المعاني إذا نرجعها إلى هذا الشيء. لكن المانعية مرجعها إلى من؟ لا، وجوب تقيد الواجب بعدم ذلك الشيء. فإذا السورة دارت بين أن تكون شرط أو تكون مانع، يعني أنا أعلم بوجوب متعلق بالتقيد زائدا على الصلاة، لكن ما أدري أن متعلق هذا التقيد، طرف التقيد، هل هو الشيء إذا كان جزء أو شرط، أو هو عدم الشيء إذا كان شنو؟ مانع. مثل هذا العلم الإجمالي يكون منجز وتتعارض الأصول بلحاظة، يعني البراءة النافية للجزئية تكون معارضة للبراءة النافية للمانعية، فإذا تعارضت الأصول تساقطت يتنجز العلم الإجمالي. يعني شو يتنجز العلم الإجمالي؟ جيب الثانية، يعني يصلي صلاة مع السورة ويصلي صلاة مع السورة، هذا محتوى الاحتياط. يقول السيد هذا مع سعة الوقت، وأما مع ضيق الوقت لا يتخير بينهما، كيف يصلي صلاة بلا سورة أو يصلي صلاة مع السورة. واضح؟ هذا مقتضى تنجيز العلم الإجمالي في المقام، حيث أن المكلف يعلم إجمالا بوجوب متعلق بالتقيد، لكن هذا دائر بين أن يكون متعلق بالتقيد بالشيء أو متعلق بالتقيد بعدم الشيء. فهذا العلم الإجمالي ينجز كل من أطرافه، لأن الأصول النافية تتعارض في أطرافه وينجز أطرافه، فلا بد من الاحتياط. هنا قد يقال بأن هذا العلم الإجمالي لا يصلح للتنجيز، وذلك لاختلال الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي. والركن الرابع كان عبارة عن أن يكون جريان الأصول في الأطراف مؤدي لمن؟ الترخيص في المخالفة العملية القطعية. ومن هنا قلنا في دوران الأمر بين المحذورين لا مانع من إجراء الأصول، والعلم الإجمالي لا يتنجز. لماذا؟ لأن إجراء الأصول في المحذورين لا يؤدي إلى المخالفة القطعية. ليش؟ لعدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية. قد يقال بأن ما نحن فيه من هذا القبيل، وذلك لأن المكلف في المقام حينما يدور أمره بين أن تكون السورة جزء يجب الإتيان به أو مانع يحرم الإتيان به، يدور أمره في الحقيقة بين المحظورين، ما يتمكن من الموافقة القطعية ولا يتمكن من المخالفة القطعية، لأنه إن صلى مع السورة عند مخالفة احتمالية وموافقة احتمالية، وإن صلى بدون سورة عند مخالفة احتمالية وموافقة احتمالية. واضح. وهذا معناه أن إجراء الأصول في الطرفين ما يسوغ المخالفة القطعية العملية. فإذا كان إجراء الأصول في الطرفين ما يسوغ المخالفة القطعية لا مانع من إجراء، ويختل بذلك الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي المتقدم. واضح لنا. استعقد واحد يقول لي بأنه هنا المكلف يتمكن من المخالفة القطعية بأن يترك الصلاة أصلا، يتركها أصلا المخالفة القطعية بلا إشكال. يقول هذا ما له قصة، هي مخالفة قطعية، لكن هاي المخالفة مو ناشئة من إجراء الأصول في الأطراف. إحنا نريد نشوف أن إجراء الأصول في الأطراف يسوغ المخالفة القطعية أو لا. ترك الصلاة رأسا ليست ناشئة من نفي المانعية ونفي الجزئية، ترك الصلاة رأسا ناشئة من سوء سريرة المكلف وخوف نيته. واضح. هو ما يريد يصلح. إجراء الأصول لنفي المانعية ونفي الجزئية مو هو اللي يسوغ ترك الصلاة رأسا. فإذا المقدار ما تسوغ الأصول، الأصول ما تسوغ ماذا؟ ما تسوغ المخالفة العملية القطعية، فيختل الحكم الرابع. فمثل هذا العلم المالي لا يكون منجزا لاختلال الركن الرابع. فإذا ما كان منجز معناه لا يجب. السيد قدس الله نفسه يقول هذا صحيح، لكن نقدر نتصور فد حالة وحدة يتنجز بها العلم الإجمالي، وهو أن نفترض أن الشيء المشكوك الدائر أمره بين أن يكون جزء أو مانع، على تقدير الجزئية يعتبر فيه قصد التفرد. أن الشيء على تقدير الجزئية يعتبر فيه قصد التقرب، هنا المكلف يتمكن من المخالفة القطعية، وذلك بأن يأتي بالجزء بلا قصد التقرب، وبذلك يخالف العلم الإجمالي قطعا، لأنه إن كان الشيء مانعا فقد خالفه بالإتيان به لأنه أتى به، وإن كان شرطا أو جزءا فقد خالفه لأنه شرطا مع قصد التقرب وقد جاء به بلا قصد التقرب. إذا كان الجزء جزء على تقدير الجزئية، إذا كان الشيء على تقدير الجزئية ليس مشروطا بقصد التقرب، حينئذ المخالفة القطعية غير ممكنة، ما يقدر يخالفه قطعا. شلون يخالفه قطعا؟ إذا جاب أكو موافقة احتمالية، إذا ترك هناك شنو؟ موافقة احتمالية. شو وقت يقدر يكون يتمكن من المخالفة القطعية؟ إذا كان الشيء على تقدير الجزئية مشروط بقصد التقرب، كان عبادة. فهنا يقول إن كانت السورة جزء فهي مشروطة بقصد التقرب، وإن لم تكن جزء فهي مانع يحرم الإتيان بها. واضح؟ هنا يقدر يخالف هذا العلم الإجمالي قطعاً بأن يصلي صلاة مع السورة لكن بالسورة ما يقصد التقرب. واضح. وبذلك يخالف احتمال المانعية لأنه قد جاء بالجزء بالشيء المحتمل المانعية، ويخالف احتمال الجزئية لأنه قد جاء به بلا قصد القرب، وبذلك يتمكن من المخالفة القطعية. فإذا تمكن من المخالفة القطعية ما يختل الركن الرابع، يعني إجراء الأصول فالطرفين راح يسوغ للمخالفة العملية القطعية في العلم الإجمالي ينجي، لأن الركن الرابع يكون متوفر، وإذا توفر الركن الرابع العلم الإجمالي ينجي زي الرابع.
الحمد لله.
الواجب قد يتردد بين الأقل والأكثر، الحرام أيضا قد يتردد بين الأقل والأكثر. في باب الواجب كنا نقول أن المكلف يعلم إجمالا بوجوب وبواجب مردد بين التسعة بين الأقل. قد نفترض أن المكلف يعلم بحرام إجمالا مردد بين الأقل وبين الأكثر، ثم إذا فرضنا المكلف يعلم بحرام إجمالا مردد بين الأقل وبين الأكثر، كما إذا فرضنا أن المكلف علم بحرمة التصوير إما رأس حيوان أو تصوير حيوان كامل، فالحرام هنا مردد بين الأقل الذي هو عبارة عن رأس حيوان والأكثر الذي هو عبارة عن حيوان كامل. الحرام مردد بين الأقل وبين الأكثر. في هذه الحالة هل نطبق نفس الكلام الذي قلناه في باب دوران الواجب بين الأقل والأكثر في المقام أو لا؟ هنا المقام يختلف عن المقام السابق في نقطتين، وهاتان النقطتان تؤثران على الموقف وعلى المختار طبعا. النقطة الأولى أنه في باب تردد الواجب بين الأقل والأكثر كان يفترض أن وجوب الأكثر هو الأشد مؤنتان ووجوب الأقل هو الأخف مؤنتان في باب الواجب، حينما تعلم بأن الواجب إما تسعة أو عشرة أجزاء لا أشكال أن وجوب العشرة أجزاء هو الأشد مؤنتان، والأخف مؤنتان هو ماذا؟ وجوب التسعة. في باب دوران الحرام بين الأقل والأكثر القضية تنعكس تماما، بمعنى أن وجوب الحرمة الأكثر تكون هي أخف مؤنتان وحرمة الأقل تكون هي الأشد مؤنتان، وذلك لأن حرمة الأكثر تعني حرمة تصوير تمام الحيوان، ومن الواضح أنه يكفي في امتثال هذه الحرمة ترك جزء من أجزاء الحيوان، واضح يكفي في امتثال هذه الحرمة ترك جزء من أجزاء الحيوان، لو ترسم الحيوان وترك يده امتثل الحرمة، لأن الحرمة هي عبارة عن رسم حيوان كامل، واضح. بينما حرمة الأقل حرمة رسم خصوص الرأس هذه أشد مؤنتان، لأن المكلف ملزم بترك رسم خصوص الرأس، بينما على تقدير حرمة الأكثر ليس ملزما بترك رسم خصوص الرأس، بل يستطيع أن يترك ماذا؟ رسم اليد ورسم الرجل. فإذا حرمة الأكثر تمثل الأخف مؤنتان، بينما حرمة الأقل تمثل الأشد مؤنتان، واضح هذا؟ هذه اختلاف واحد. الاختلاف النقطة الثانية اللي ينبغي التنبيه عليها هي أن مرجع دوران الحرام بين الأقل والأكثر في الحقيقة ليس إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وإنما مرجعه بحسب التحليل إلى دوران الأمر بين الواجب بين التعيين والتخيير إلى دوران الواجب بين التعيين والتخيير من قبيل العتق، حينما دار أمره بين أن يكون واجبا وجوبا تعيينيا أو يكون واجبا وجوبا تخييريا. والسر في ذلك هو أن حرمة الأكثر، حرمة رسم تصوير كامل للحيوان، مردها بحسب الحقيقة إلى وجوب ترك جزء من أجزاء الحيوان عند الرسم، لكن هذا الجزء أنت مخير به، مخير بين أن تترك الرأس أو تترك اليد أو تترك الرجل، وهكذا سائر الأجزاء. فإذا وجوب ترك الرأس ليس وجوبا تعينيا على تقدير حرمة الأكثر، بل هو وجوب تقييمي، هذا حرمة الأكثر. حرمة الأقل ماذا تعني؟ تعني وجوب ترك خصوص الرأس تعينا، فترك رسم الرأس إما واجب تعينا وإما واجب تخييرا في كل حال حال العتق، ولا يدخل المقام بحسب الحقيقة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وإنما يدخل في دوران الواجب بين التعيين والتخيير. واضحة النقطة لا أعيدها؟
واضح.
حرمة رسم الأكثر تعني وجوب ترك جزء من أجزاء مخيرا بينها، واحد منها شنو؟ الرأس. وحرمة رسم خصوص الرأس تعني وجوب ترك خصوص الرأس تعيينان، فإذا ترك رسم الرأس إما واجب تعيينان أو واجب شنو؟ تخييرا بينه وبين ترك بقية الأجزاء. فإذا أدخلنا هذه المسألة في دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعيان، حينئذ نطبق ما قلناه هناك من أن البراءة تجري لنفي الوجوب التعييني ولا تعارض بالبراءة لنفي الوجوب التخييري. كلام في العتق السابق أن البراءة تجري لنفي الوجوب التعييني للعتق، وإذا جرت لنفي الوجوب التعييني للعتق حينئذ نثبت التخيير، نثبت نتيجة التخيير. يعني في المقام نجري إصالة البراءة لنفي وجوب ترك خصوص رسم الرأس، واضح لأنه الأشد مؤنة، هذا ننفي. إذن فهنا يكون المكلف مخير بين ترك الرأس أو اليد أو الرجل، وهذا معناه شنو؟ حرمة رسم تمام الحيوان، واضح؟ وهذا معناه حرمة رسم تمام الحيوان باعتباره أنه هو الأخف.
يعني إذا لم يترك الرأس في الحالة الثانية لا يقع في المخالفة الثانية،
جرت البراءة لنفي وجوب رسم، لنفي وجوب ترك الرسم خصوص الرأس، لا يجب علي ترك خصوص الرأس، جرت به البراءة وهي غير معارضة بالبراءة الجارية لنفي الوجوب التخييري، يثبت الوجوب التخييري. الوجوب التخييري شنو معناه؟ أنت مخير عندما تريد أن ترسم حيوان بين ترك جزء من أجزائه، وهذا معناه أن الحرام ليس هو رسم خصوص الرأس، وإلا لما كنت مخيرا، وإنما الحرام هو رسم تصوير كامل للحيوان.
وهذا صار
نقرأ
موضوع أمس ما انتبه
كما قد يعلم، بل
موضوع أمس ما انتبه
نقرأنا أكو حاجة نقرأ أكو حاجة
ما أكو حاجة
الأقل والأكثر في المحرمات، كما قد يعلم إجمالا بواجب مردد بين التسعة والعشرة، كذلك قد يعلم بحرمة شيء مردد بين الأقل والأكثر، كما إذا علم بحرمة تصوير رسم رأس الحيوان أو تصوير كامل حجمه، فالأول هو الأقل والثاني هو الأكثر. واضح هذا. ويختلف الدوران المذكور في باب الحرام عنه في باب الواجب من بعض الجهات. فأولا وجوب الأكثر هناك في باب الواجب كان هو الأشد مؤنة بزحمة أكثر من وجوب الأقل، وأما حرمة الأكثر هنا فهي الأخف مؤنة. يعني قلنا حرمة الأكثر أكثر مردها للتخيير بأن تترك الرأس أو تترك الرجل أو تترك الليل، الأخف مؤنة من أن يلزم المكلف بترك خصوصا الرأس، إذ يكفي في امتثالها ترك أي جزء. فحرمة الأكثر في باب الحرام تناظر من حيث الكون أخف مؤنتان، تناظر وجوب الأقل في باب الواجب. وثانيا إن دوران الحرام بين الأقل والأكثر يشابه دوران أمر الواجب بين التعيين والتخيير، وحرمة الأقل في قوة لأن حرمة الأكثر في قوة وجوب ترك أحد الأجزاء تخييرا، وحرمة الأقل في قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات تعيينا وهو الرأس. فالأمر دائر بين وجوب ترك أحد الأجزاء اللي هو الرأس ووجوب ترك هذا الجزء بين وجوب ترك أحد الأجزاء مخيرا بينها لواحد منها الرأس، وبين وجوب ترك هذا الجزء بالذات وهو الرأس. وهذا يشابه دوران الواجب بين التعيين والتخيير للدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء والشرائط، والحكم هو جريان البراءة عن حرمة الأقل ولا تعارضها البراءة عن حرمة الأكثر، بنفس البيان الذي جرت بموجبه البراءة عن التعيين. انتهى الدرس، ويبدأ درس جديد من الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر، صفحة 195. للأقل والأكثر، بحيث أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر يكون ناشئ من شبهة حكمية ومن شك في نفس الجعل. حينما أشك في أن السورة واجبة أو لا، يدور الأمر بين الأقل 9 والأكثر وهو 10. هذه شبهة حكمية أو موضوعية؟ شبهة حكمية، يعني السورة ما أدري أن الله سبحانه وتعالى جعلها جزءا من الصلاة أو لم يجعلها جزءا. الآن نفترض شبهة موضوعية للأقل والأكثر، لأن نفترض أن الشك والدوران ليس ناشئا من الشك في الجعل، بل الجعل معلوم، وإنما ناشئ من العوارض والأمور الخارجية. كما إذا افترضنا أن ما لا يؤكل لحمه كما يمثل مانع من الصلاة قطعا، مانع من الصلاة، ما لا يؤكل لحمه مانع من الصلاة قطعا، إذن في الجعل ما عندنا شك. لكن أشك أن هذا الثوب هل هو مما لا يؤكل لحمه أو شنو أو لا، اشتريت في الثوب من السوق ما أدري أنه هذا مصنوع من جلد ما لا يؤكل لحمه أو مصنوع من جلد ما يؤكل لحمه، أشبه موضوعية، لأن منشأ الشك ليس هو الجعل. في هذا المقام معناه شنو؟ معناه أنه أنا أعلم بجعل مانعية ما لا يؤكل لحمه، لكن أشك أن هذا اللباس هل هو مانع، يعني هل هو ما لا يؤكل لحمه أو لا. وهذا معناه أني أشك في أن الصلاة التي أريد أن أصليها بهذا الثوب هل هي مقيدة بعدم هذا الثوب أو لا، فيدور الأمر في هذه الصلاة بين الأقل والأكثر. واضح. إذا فرضنا أن الثوب لم يكن مما لا يؤكل لحمه، كان مما يؤكل لحمه، فإذا الصلاة ليست مقيدة بعدمه. مقيدة بعدمه ليست. إذا كان الثوب مما لا يؤكل لحمه فالصلاة شنو؟ فإذا يدور الأمر عدي بين أن تكون الصلاة مقيدة بعدم الصلاة في بعدم هذا الثوب، أو تكون شنو؟ غير مقيدة. مقيدة هو الأكثر، غير مقيدة هو الأقل. شلون بالنسبة إذا أحتمل وجوب السورة فيما تقدم، أو إذا أحتمل شرطية شيء، شلون صورنا دور الأمر بين الأكثر والأقل؟ لأني أعلم بوجوب ذات المقيد وأشك شنو في وجوب التقيد الزائد. واضح؟ فالواجب مردد بين أن يكون عبارة عن ذات المقيد أو المقيد مع التقيد اللي هو الأكثر. في المقام أقول إن كان هذا الثوب مما لا يؤكل لحمه فالواجب علي هو الأكثر، يعني الواجب علي صلاة وتقيدها بعدم هذا الثوب، التقيد أيضا يكون واجب. وإن لم يكن هذا الثوب مما لا يؤكل لحمه بل كان مما يؤكل لحمه فالواجب علي شنو؟ صلاة الصلاة من دون أن تكون مقيدة بعدم هذا الثوب. وهذا دوران بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية. هذا فهنا أيضا نقول أن البراءة تجري كما تجري البراءة في الأبحاث السابقة في الشبهة الحكمية، تجري البراءة لنفي المانعية، تجري البراءة بعبارة أخرى لنفي تقيد وجوب أو لنفي وجوب تقيد الصلاة بعدم هذا الثوب. هذا الوجوب الزائد منفي المحتمل، نختصر علينا على القدر المتيقن، قدر المتيقن ياهو هو الأقل وهو وجوب ذات الصلاة. أما وجوب تقيد الصلاة بعدم هذا الثوب هذا لما كان محتملا فتجري البراءة لنفيه. فإذا فينا معنا ننفي المانعية. واضح؟ فإذا نفس المسلك اللي سلكناه لإثبات جريان البراءة في الشبهة الحكمية نسلك لجريان البراءة في الشبهة الموضوعية بلا فرق بينهما. واضح؟ المحقق النائمي كأنه افترض أن الشبهة الموضوعية للواجب للأقل والأكثر، يقول لا يمكن تصويرها إلا إذا افترضنا أن الواجب إلى في التعلق بالموضوع بموضوع خارجي من قبل هذا الثوب اللي افترضناه. هذا الثوب اللي يعد اللي أشك في أنه مما لا يؤكل لحمه أو يؤكل لحمه، هذا في الموضوع خارجي. هذا الموضوع الخارجي الواجب تعلق به على نحو الشبهة الموضوعية. قل في هذا المثال يمكن تصوير الشبهة الموضوعية للواجب الضمني. واضح الواجب الضمني شو معناه؟ يعني وجوب التقيد، وجوب تقيد الصلاة بعدم هذا الشيء، هذا واجب ضمني. واضح؟ ثم وجوب الركوع واجب ضمني، الركوع واجب ضمني، تقيد الصلاة بعدم هذا الشيء إذا كان واجب فوجوبه وجوب شنو؟ وجوب ضمني. يعني شنو وجوب ضمني؟ يعني واجب في ضمن غيره من 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 بقية الأشياء. يعني الصلاة عبارة عن ركوع وكذا وكذا، وزائدا شنو؟ تقيد الصلاة بعدم لبس هذا الثوب مثلا. فهذا الواجب إذا كان أكو موضوع خارجي يتعلق به مثل اللباس هذا يتم به هذا الكلام، وأما إذا ما كان إلا موضوع خارجي ما يتم به هذا الكلام. السيد يقول بأنه ما أخدع لهذا التخصيص، بل الصحيح هو أن الشبهة الموضوعية يمكن تصويرها حتى إذا ما افترضنا وجود متعلق خارجي وموضوع خارجي الواجب. كما يقول إذا افترضنا أن السورة نعلم بأنها واجبة على الصحيح جزمان، السورة في الصلاة واجبة على الصحيح جزمان على غير المريض، واضح؟ والإنسان يشك في أنه مريض أو ليس مريض، هنا ما عندنا شك في الجعل، يعني الشبهة مو حكمية، لأن قطعا المريض تسقط عنه السورة، والصحيح شنو؟ تجب عليه السورة. إذن في الجعل ما عندنا شك، مع ذلك المكلف يشك أنه مريض حتى تسقط عنه وجوب السورة، أو صحيح حتى شنو؟ تجب عليه السورة. هاي شبهة موضوعية، مو؟ هذا معناه أن هذا المكلف اللي يشك بهاي الشبهة الموضوعية يدور أمر بين الأقل وبين الأكثر، ما يدري أن الواجب عليه هو التسعة أو شنو؟ أو العشرة، واضح؟ السورة على تقدير وجوبها، وجوبها وجوب شنو؟ ضمني، واضح؟ وليس لها متعلق، هذا الواجب الضمني ليس له متعلق، واضح؟ يعني ليس له موضوع خارجي يتعلق به، وإنما هو من يطرح على المكلف نفسه، هو المكلف يقول أنا السورة ما أدري واجبة بالوجوب الضمني بالنسبة إليه أو غير، ليست واجبة السورة، ليس لها متعلق. تقيد الصلاة بعدم اللباس له متعلق، وهو هذا اللباس الخارجي له موضوع خارجي، هذا المقصود من المتعلق. أكو فد موضوع خارجي وهو هذا اللباس أشير له، وأشك في أن الصلاة هل هي مقيدة بعدمه أو ليست مقيدة بعدمه، واضح؟ لكن في المثال الثاني لا يوجد عندنا موضوع خارجي يتعلق به الواجب الضمني، لأن الواجب الضمني في المقام في هذا المثال هو عبارة عن السورة في حق هذا الإنسان الذي يشك في مرضه، هذه السورة هي الواجب الضمني، والسورة ما لها متعلق، ما لها موضوع خارجي يتعلق به. فإذن الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر يمكن تصويرها سواء وجد متعلق خارجي وموضوع خارجي من قبيل هذا الثوب وهذا اللباس أو ماذا أو لم يوجد مثل ذلك، فالقضية أعام والشبهة الموضوعية تصح في كل منهما والبراءة تجري في كل منهما لنفي الوجوب التقييد الزائد. نقرأ كما يمكن افتراض الشبهة الحكمية للدوران بين الأقل والأكثر، كذلك يمكن افتراض الشبهة الموضوعية بأن يكون مرد الشك إلى الجهل بالحالات الخارجية للجهل بالجعل. كما إذا علم المكلف بأن ما لا يؤكل لحمه مانع في الصلاة، وشك في أن هذا اللباس هل هو مما لا يؤكل لحمه أو لا، فتجري البراءة عن مانعيته أو عن وجوب تقييد الصلاة بعدمه بتعبير آخر. وقد يقال كما عن المرزا قدس سره أن الشبهة الموضوعية للواجب الضمني لا يمكن تصويرها إلا إذا كان لهذا الواجب تعلق بموضوع خارجي كما في هذا المثال، ولكن الظاهر إن كان تصويرها في غير ذلك أيضا، وذلك بلحاظ حالات المكلف نفسه بلا افتراض موضوع خارجي. كما إذا فرضنا أن السورة كانت واجبة على غير المريض في الصلاة، يعني المريض ما تجب عليه السورة، وشك المكلف في مرضه، فإن هذا يعني الشك في جزئية السورة بنحو الشبهة الموضوعية، مع أن هذه السورة واجب ضمني لا تعلق له بموضوع خارجي، والحكم هو البراءة كما في السابق.
المرأة
دليل
المرأة
لا أمر مو متعلق بالصورة.
يعني إلى آخره كان في وجوب وعدم
وجوب. إلى آخره لا تنسى حالات المكلف.
حالات المكلف حالات
وضعية على كيف؟ حالات المكلف على مكلف مو فد شيء خارج متحقق في الخارج نقدر نسميه. مثل اللباس مثلا. وجه يفترض أنه ذاك الواجب الضمني يتعلق بموضوع خارجي متحقق في الخارج من قبيل اللباس. هذا اللباس أشك أنه ما لا يكل لحمه أو لا، بينما إحنا ما عدا موضوع خارج نفترض هذا الفرض أن المكلف يشك أنه مريض أو لا. إذا كان مريض الصورة واجبة بالوجوب الضمني، إذا لم يكن مريض، إذا كان مريض مو واجبة بالوجوب الضمني. فإذا صارت عدة شبهة موضوعية بلحاظ الواجب الضمني، شبهة موضوعية ما عنده شبهة حكمية، لأن يدري أن السورة واجبة في حق الصحيح وغير واجبة في حق المريض. لكن هذا الواجب الضمني ما له موضوع خارجي يتعلق به، وإنما هو يتعلق بنفس المكلف، يعني يكون واجب في حق المكلف. واضح؟ المكلف لا يعتبر موضوعا للسورة، إنما يعتبر تطرح عليه يعني يؤدي الفعل لأنه موضوع للفعل.
نفس الصورة هل
يتفعل؟ لا، موضوع خارج، تختلف عن اللباس، تختلف عن هذا الثوب، هذا الكتاب، هذا الدار،
يعني هذا متقرر،
هذا موضوع خارج.
يعني يكون مرد الشك إلى أن الإنسان مريض
أم لذلك يقع الكلام في الشك في إطلاق الجزئية والشرطية، لا الشك في أصل الجزئية والشرطية كما هو كان كما كان الكلام يقع فيه سابقا. في السابق كنا نتكلم أن المكلف إذا شك في جزئية شيء، إذا شك في شرطية شيء، حينئذ يجري البراءة لنفي الشرطية والجزئية على البيان السابق. الآن نتكلم أن أصل الجزئية معلومة ولا شك فيها، لكن الشك في إطلاقها لحالة من الحالات. واضح؟ أصل الشرطية معلومة، لكن الشك في إطلاق الشرطية بحالة من الحالات. حينئذ يقال تارة يشك في إطلاق الجزئية في حالات اعتيادية غير النسيان والتعذر كما سيأتي، كما إذا شك في إطلاق جزئية السورة مع العلم بأصل الجزئية لحالة المرض، يعلم بأن السورة جزء قطعا، لكن ما يدري أنها هل هي جزء في حالة المرض أيضا، بحيث أن الجزئية لها إطلاق يمتد إلى حالة المرض، إلى حالة السفر أو لا، ليس لها هذا الإطلاق. واضح؟ في هذا المثال لا إشكال أن الكلام هو الكلام، بمعنى أن المرض هذا في الحقيقة إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لكن في حالة معينة. سابقا حينما كان يشك في أصل الجزئية فهو يدور الأمر عنده بين الأقل والأكثر مطلقا وبلحاظ جميع الحالات، هنا لا يدور الأمر بين الأقل والأكثر بلحاظ جميع الحالات، وإنما بلحاظ حالة معينة هي حالة المرض. فحينئذ تجري البراءة لنفي ماذا؟ لنفي وجوب زائد في تلك الحالة، فننفي وجوب السورة في الحالة المشكوكة بنفس البيان اللي جرت به البراءة لنفي أصل الجزئية عند الشك فيها مطلقا، ولنفي أصل الشرطية عند الشك فيها مطلقا. واضح؟ هذا ما بي كلام، لأنه حقيقة يصدق عليه أنه دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لكن في حالة معينة، في حالة المرض، ما يدري أن الواجب عليه هل هو 9 أجزاء أو ماذا أو 10 أجزاء، فيجري فيه الكلام السابق. الكلام الإشكال وقع في عند الشك في إطلاق الجزئية لحالتين. الحالة الأولى هي حالة النسيان، بأن نفرض أن المكلف يعلم بأن السورة جزء في حالة التذكر بلا إشكال، لكن هل هي جزء في حالة النسيان أيضا أو لا؟ هل إطلاقها يمتد إلى حالة النسيان أو لا؟ هذا الاستشكال الأول. في هذه الاستشكال في هذا المقام يقال بأن المكلف إذا جاء بالصلاة فإن ترك السورة ملتفتا إليها لا إشكال فيما في بطلان صلاة، أما إذا ترك السورة ناسيا لها حينئذ بعد إتمام الصلاة التفت لأنه ترك السورة. في هذه الحالة يقع الكلام أن صلاته يمكن تصحيحها أو لا، لأن المكلف يحصل عند علم إجمالي بأن السورة إما جزء في حالة التذكر فقط أو جزء مطلقا. إن كانت جزءا في حالة التذكر فقط فصلاة شنو؟ صحيحة واجد لتمام الأجزاء، لأن السورة ليست جزءا في حالة النسيان، والمفروض أنه تركها في حالة النسيان فصلاة صحيحة ما عليها شيء. وأما إذا كانت السورة جزء مطلقا في حالة النسيان وفي حالة التذكر فصلاة باطلة لا بد من أن يعيدها. لماذا؟ لأنه قد جاء بها بلا ماذا؟ مع ترك جزء من أجزائها، والصلاة التي يأتي بها مع ترك جزء من أجزائها تقع باطلة. واضح؟ في هذه الحالة حينئذ لا يفرق بين أن يكون النسيان مرتفع في أثناء الوضوء أو مرتفع بعد ماذا؟ بعد الوضوء، لا يفرق في ذلك. إذا ارتفع في أثناء الوقت حينئذ أحد الاحتمالين يصحح الصلاة والاحتمال الآخر يوجب الإعادة. إذا ارتفع بعد خروج الوقت أحد الاحتمالين يصحح الصلاة والاحتمال الآخر يوجب القضاء، لأن الاحتمال الآخر يقول أن السورة جزء في حالة النسيان فقد جاء بصلاة مع ترك جزء من أجزائها فتجب الإعادة إذا ارتفع النسيان في الوقت، أو القضاء إذا ارتفع النسيان في خارج الوقت. حينئذ إذا شككنا في هذا الإطلاق، إطلاق الجزئية لحالة النسيان، إذا عدنا أصل اجتهادي أي أن السورة مطلقة جزئيتها مطلقة لحالة النسيان، ماكو كلام. إذا عدنا في الدليل واضح بحيث نفرض أن دليل جزئية السورة بإطلاق نفسه يمتد إلى حالة النسيان، في هالحالة يتعين أحد الاحتمالين وهو احتمال أن السورة جزء من الصلاة فيجب الإعادة أو يجب القضاء. إذا افترضنا أكو عندنا إطلاق، أما إذا ما عندنا إطلاق ووصلت النوبة إلى الأصل العملي، الأصل العملي الشيخ طبيعي في المقام، قد يقال بأن الأصل العملي في المقام يقتضي عين ما يقتضيه الأصل العملي في المقامات السابقة من جريان البراءة لنفي وجوب أكثر، لكن بالنسبة إلى خصوص هذا ناسي. واضح؟ لأن هذا من موارد ومصداق من مصاديق كبرى دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لكن بالنسبة إلى حالة النسيان شلون قلنا في حالة المرض يدور الأمر بين الأقل والأكثر في حالة معينة وهي حالة المرض، هنا نقول يدور الأمر بين الأقل والأكثر في حالة النسيان، فالناسي يدور أمره بين الأقل والأكثر فيجب المراء لنفي وجوب زائد، وهذا معنى شنو؟ أنه يكتفي بما أوقعه سابقا ولا تجب عليه الإعادة لا في الوقت ولا في خارجه. قد يقال هذا واضح، لكن هذا وقع مورد الاستشكال. تحقيق الحال في المسألة هو أن نفرق بين حالتين، بين استيعاب النسيان لتمام الوقت وافتراض تحقق بعض الوقت بعد خروج الوقت، وبين حالة افتراض تحقق النسيان في أثناء الوقت. إذا تحقق النسيان، إذا كان النسيان مستوعب لتمام الوقت، إيش نفترض في هذا الفرع؟ نفترض هذا الشيء، أن النسيان مستمر إلى آخر الوقت إلى الغروب. في هذه الحالة نقول أن الأمر في الحقيقة لا يدور بالنسبة إلى الناسي بين الأقل والأكثر، لأن دوران الأمر بين الأقل والأكثر بالنسبة إلى شخصين معناه إمكان توجه التكليف بالأكثر إليه وإمكان توجه التكليف بالأقل إليه. غاية الأمر أنه لا يستطيع أن يميز أن التكليف المتوجه إليه هل هو هذا أو ذا. وفي المقام الناسي مع استيعاب النسيان لتمام الوقت لا معنى لأن يكلف بالأكثر. واضح؟ لأن تكليف بالأكثر يعني تكليف بالإتيان بما نسياه، والناسي لا معنى لأن يكلف بالإتيان بما نسياه. واضح؟ لا معنى لأن يكلف بذلك تكليفا فعليا محركا له. الناسي هو ناس للسورة، كيف يكلف بعشرة أجزاء مع السورة؟ يعقل أن يطلب منه الإتيان بتسعة أجزاء، أما أن يطلب منه الإتيان بعشرة أجزاء بما فيها الجزء المنسي هذا غير معقول. وهذا معناه أن الناسي ليس مكلفا بالأكثر. واضح؟ واضح لو لا؟ مواضع الناسي مع افتراض ان النسيان مستوعب للوقت، واضح؟ هذا الناسي لا معنى لأن نقول أنه يدور الأمر عنده بين أن يكون مكلف بالأقل أو بالأكثر، بحيث أن نفس الناسي هو لمن يلتفت إلى نفسه يقول أنا لو مكلف بتسعة أجزاء لو مكلف بعشرة أجزاء هو ما أقول
ما صار
المكلف بتسعة، لما نقول له مكلف أنت بعشرة أجزاء تحتمل ولا يقول يحتمل عشرة أجزاء يعني شنو؟ يعني أنا مكلف بالسورة يلتفت للسورة. قل في الفرض يصير افتراض انه ناس يعني هو ما يلتفت للسورة اطلاقا، فاذا لا معنى لان يكلف بالاكثر. هذا التكليف بالاكثر بالنسبة له ما له معنى، يفقد معنى اطلاقا. واضح؟ فاذا هو قطعا غير مكلف بالاكثر الناسي مع استيعاب النسيان لتمام الوقت. فإذا كان ما مكلف بالأكثر فإذا الأمر لا يدور بين الأقل والأكثر. بين من يدور الأمر؟ في الحقيقة يدور الأمر بين صحة ما أتى به وبين وجوب القضاء. هنا وجوب القضاء نقدر نفترضه، ليش أن بعد نفترض أن النسيان ارتفع بعد ماذا؟ بعد خروج الوقت. واضح؟ فوجوب الإتيان بعشرة أجزاء قضاء نقدر نتصوره، فهو يعلم إجمالا إما بصحة ما أتى به وإما بماذا؟ بوجوب القضاء على الإتيان بتمام الأجزاء قضاء. واضح؟ لأن السورة إن كانت جزءا في حالة النسيان فيجب عليه القضاء، وإن كانت السورة ليست جزءا في حالة النسيان فيكتفى به منه بما أتى به، يصح ما أتى به. وهذا معنى أنه يشك في تكليف زائد وهو شنو؟ وجوب القضاء، فتجري المراء في هذا التكليف الزائد. واضح؟ هذا الناسي لا يدور أمر بين تكليفان، وجوب الأقل ووجوب الأكثر، وإنما هو يدور أمر بين أن يكتفى به بما أتى به منه بما أتى به، وما يجب الأقل عليه. قاعد نفترض أنه جاء بالأقل وانتهى من الأقل وفرغ من الأقل وناسي إلى أن صار الغروب، واضح؟ ما له معنى نقول أن هذا المكلف يدور أمر بين وجوب الأقل والأكثر، واضح؟ فإذا كنا نفترض أن هذا المكلف يدور أمر بين أن يكتفى بما أتى به وبين أن يجب عليه شنو؟ يجب عليه خلع، واضح؟ فصحة ما أتى به ما له معنى جرى البراءة به، فتجب البراءة لنفي وجوب القضاء بلا معارض. فإذا جرت البراءة لنفي وجوب القضاء يثبت الطرف الآخر وهو صحة ما أتى به، واضح؟
صحة ما أتى به.
أو الاحتمال الآخر شنو؟
يجب القضاء.
احتمال آخر موجود. وجوب القضاء مترتب على افتراض أن الجزئية مطلقة لحالة النساء. مترتب على هذا. إذا عدنا أصل نقح هذا بل. وصحة ما أتى به مترتب على شنو؟ على افتراض عدم إطلاق الجزئية لحالة النساء. منشأ الشكوى هذا أن الجزئية مطلقة لحد النسيان أو لا؟ إذا كانت مطلقة فيجب القضاء، لكن ما عدنا في الأصل نقحنا أنها مطلقة أو لا، أصل بحال أصل. وإذا عدنا أطلاق قلنا هذا خروج خارج عن معنى الأطلاق، يعين الجزئية بلا أشكال. أو لا أن الجزئية ليست مطلقة لحد النسيان، فحينئذ يكتفى منه بما وقع. فيدور الأمر بينهما، صحة ما أتى به لا معنى لا يجري فيها البراءة، فيجري البراءة لنفي وجوب القضاء. هذا إذا افترضنا أن الاستيعاب استغرق الوقت، النسيان استوعب الوقت كله، النسيان استوعب تمام الوقت، يعني افترضنا أن الالتفات حصل بعد الوقت. أما إذا افترضنا أن النسيان ارتفع في أثناء الوقت، النسيان ارتفع في أثناء الوقت، هذا يجي الكلام بينه. كنا نتكلم عما لا شك المكلف في جزئية شيء أو شرطيته مثلا الواجب، وقد يتفق العلم بجزئية شيء أو دخالته في الواجب بوجه من الوجوه، ولكن يشك في شمول هذه الجزئية لبعض الحالات، كما إذا علمنا بأن السورة جزء في الصلاة الواجبة وشككنا في إطلاق جزئيتها لحالة المرض أو السفر، ونرجع ذلك إلى دوران الواجب بين الأقل والأكثر بلحاظ هذه الحالة بالخصوص. فإذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق لها لهذه الحالة وانتهى الموقف إلى الأصل العملي، جرت البراءة عن وجود الزائد في هذه الحالة، وهذا على العموم لا إشكال فيه، ولكن قد يقع الإشكال في حالتين في من هذه الحالات، وهما حالة الشك في إطلاق الجزئية لسورة نسيان الجزء، وحالة الشك في إطلاق الجزئية لسورة تعذره. إطلاق لحالة النسيان اقتضى ذلك بطلان ما أتى به لأنه فاقد للجزء، من دون فرق بين افتراض ارتفاع النسيان في أثناء الوقت وافتراض استمراره إلى آخر الوقت، جاء بصلاة ناقصة لا بد من إعادتها. وهذا هو معنى أن الأصل اللفظي في كل جزء يقتضي ركنيته. الأصل اللفظي يعني الإطلاق، هناك عدم الإطلاق يقتضي ماذا؟ ركنية ذلك الجزء. يعني شنو ركنيته؟ يعني أن الإخلال به في حالة النسيان وفي حالة العمد يكون مبطل للصلاة. واضح؟ طبعاً هذا كلام على القاعدة، يعني القواعد الشيء مو الأدلة الخاصة. أي ركنية قاعد يفسرها أي بطلان مركب بالإخلال به نسياناً وسهواً. وأما إذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاقه انتهى الموقف إلى العاصي العمدي، فقد يقال بجواز اكتفاء الناس بما أتابع، لأن المورد من الموارد الدوران بين الأقل والأكثر بلحاظ حالة النسيان، والأقل واقعا والزائد منفي للعاصي فيكتفى به. وتوضيح الحال في ذلك أن النسيان تارة يستوعب الوقت كله وأخرى يرتفع في أثنائه. ففي الحالة الأولى لا يكون الواجب بالنسبة إلى الناس مرددا بين الأقل والأكثر، بل لا يحتمل التكليف بالأكثر بالنسبة إليه، لأن الناس لا يكلف بما نسيه على أي حال، بل هو يعلم إما بصحة ما أتى به أو بوجوب القضاء عليه. ومرجع هذا إلى الشك في وجود استقلالي جديد وهو وجود القضاء، فتجري البراءة عنه حتى لو منعنا من البراءة في موارد دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطي، لأن ما درجنا في أمية تلك المسألة، وإنما صورنا بهذا الشكل، وهذا شكل تكليف استقلالي جديد.